بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب تحريم الغدر: حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. قال: حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
أشار في هذه النسخة إلى المتفق عليه حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود من هذا الأحاديث وحديث أنس، وأن حديث أبي سعيد يعني من فرد به مسلم. أخذنا في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أنس وحديث أبي سعيد، والزيادة في حديث أبي سعيد حديث صحيح مستقل ليس من باب الشاذ وعدمه، لأن حديث مستقل. لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، ويحمل أنه أيضا أنه لواء يرفع له ويرى يراه الناس، ويحمل أيضا أن ذلك أيضا عند مؤخرته يراه الناس، والشأن في ذلك هو فضحه. الشأن في ذلك أن صاحب الفضائح في الدنيا الذي يتستر بها أنه مفضوح يوم القيامة، أنه فضحه. فيوم القيامة فيها الفضائح وفيها المخازي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أهل الباطل لهم فضائح ومخازي وفيها المهانات، ومن يهين الله فما له من مكرم، وفيها الذلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، وفيها الصغار: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد مما كانوا ينكرون. ومفاد هذه الأحاديث الأربعة في هذا الباب واحد، مؤداها واحد: تحريم الغدر، كبيرة من كبائر الذنوب لما توعد عليه من العذاب والمهانة يوم القيامة. اقرأ بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب جواز الخداع في الحرب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير. قال علي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحرب خدعة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحرب خدعة.
الغدر حرام كبيرة في الحرب وفي غيره. ولما وجه ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صافي خاصة بتقوى الله ومن معه المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فنهاهم عن الغدر لأنهم مذمة، وشدد في تحريم الغدر بالحديث بعدها أيضا بعد هذا النهي بأن من غدر في حرب أو سلم على إطلاق أميرا كان أو غير أمير، وإن كان غدر الأمير أشد، أنه تأتي غدرته يوم القيامة لأن يراها الناس لواء غدر يعرفه الناس في موطن القيامة فضيحة عليه. ولما انتهى من ذلك، من تحريم هذه الأمور في الحرب، أبان على أن الخداع في الحرب جائز، خادعة الحرب، وكان يعني البصراء في ذلك هم القواد. فكونه مثلا يرى أنهم واجهون أتاهم من هنا، يرى أنهم في غفلة يأتيهم في وقت غرتهم، يأتيهم في وقت الغرة، لا سيما قد بلغتهم الدعوة وإنما الحرب خدعة، يبغتهم في وقت نوم، يأتيهم في وقت ظلمة وهم يعني غافلون، يبغتهم يوم عيد هم معيدون وكذا، فيأتيهم العدو وهم معيدون إذا ما انتبهوا، يفعلون هكذا. هذا الحرب خدعة، ما يقال الناس في عيده جاء في وقت الحرب. يبغتهم كذلك مثلا في يعني ماذا يوري بغير ذلك، يوري بغير ما يظهر، يخفي غير ما يظهر في التورية، ما غزا غزوة إلا ورى بغيرها، وكأنهم يظنون أنه سيغزو إلى جهة الشمال وهو يريد الجنوب، ويظهر لهم أن الغزو سيكون كذا، وهل طريق آمنة، هذه الجهة آمنة، وهل أمامنا كذا، فيظن الظان أنه ذاهب إليها وقد جهز إلى جهة أخرى. فهذه الخدعة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا غزوة إلا ورى بغيرها. شوف حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم، أو على نعم على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. حديث حسن موجود في الصحيحة، هات من الصحيحة نقرأ، هات. حديث حسن وأصله مثل هذا الحديث: الحرب خدعة، لو علم عدوك بك أنك آتيه ما تدري الأمور جاهزة قدامك، وربما سبقك قبل أن تأتي، لكن من الكتمان هو أن يوري بغير ما يريد ويكتم أمره. ونبي الله يعقوب نصح ولده عليهم الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص عياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وهذا أصل هذا الحديث، نبي من أنبياء الله ينصح ولده أنه لو أفشى سره وظهر وعلم أخوانه بذلك تلك الرؤيا لحسدوه، ولكن استعن على أمرك هذا والخير بالكتمان. فلما علموا واشتهر ذلك دبروا تلك المكائد لأخيه. والله ما فشت قضية مهمة بين الناس إلا ربما دبروا لها تفشيل، دبروا تفشيلها بشيء واضح أو غير واضح، حتى بالحسد، ويفشل صاحبها ويمل منها وما إلى ذلك، وتأتيها مكائد، تأتيها عراقيل في كل شيء. ما أجمل الكتمان في الأمور المهمة. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حديث مهم له أصول، له أصول كثيرة، يعني ينبه عليها الناس وعلى أهميتها، لأن أكثر إفشاء للسر وكذلك الثرثرة وعدم تكتم الأمور، من تعلمون؟ هذا هو الحديث. كان في دماج إذا أراد بعض الأوقات طلاب شيء ما يفعلونها لقد امتلأت دماج كلها بالعلم أنهم سيذهبون إلى مكان كذا وكذا، ما في فائدة. الحديث في الصحيحة برقم 1453: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. روي من حديث معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي بردة مرسلا، ثم ساق طرقها، ساق الألباني طرقها، وفيها بعض الضعف كما هو شأن الشواهد المتابعات في كثير منها، ولكن وصل في مرحلته إلى أن الحديث في بعض طرقه جيد والحديث يعني ثابت. وهو كما قال: هبه ضعيف يصلح في الشواهد، هبه. أصوله كثيرة يا أخي، منها هذا الحديث، منها هذا القرآن، من هذا القرآن: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان إنسان عدو مبين. ولما شكى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك اليهودي الذي قتله محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف، يعني عملوا خبيل له خدعة، وعلى أنهم يريدون يستدينون منه، أنهم يريدون يستدينون منه يعني طعاما وشيء من ما يأكلون، وقال: ماذا ترهنوني نساءكم؟ طرح نسوانكم عندي. قليل حياة، قليل أدب، كافر وقليل أدب جدا. يعني شوية حفنة طعام يأكلونه، يأتي الواحد امرأته يقول له: هذه بنتي ولا أهلي عندك، ورهن واعطيني كذا، ولا ولدي واعطيني شوية من الطعام. بلغ به التيه إلى هذا: ترهنوني نساءكم، ترهنوني كذا. قالوا: لا، هذا يعني نعير به، لكن نرهنك اللامة، لامة الحلب، الحرب، يعني لأنه لو جاء مدججين بالسلاح ما سيواجههم. لكن كان هذا مدخل إلى أنه يظن أن هذا جاء بالرهن، فأتوا بالسلاح بأسلحتهم وهم كذلك. ولما يعني أتوا بحجة أنهم سيأتوا بالرهن قتلوه، كان خدعة. وهكذا أيضا بن عتيك عمل خدعة لتاجر الحجاز الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يحرض عليه ويدعم ضده، ابن أبي الحقيق، ودخل لك مع الغنم، هي وقت دخول الغنم، وقت الدخول الرعاء، لأن كان عنده مواشي كثير، أموال كثيرة من إبل ومن غنم ومن إلى آخره، ويدخل معهم، دخل معهم مع الرعاء، وعرف فين وضع المفاتيح. القصة في الصحيح، فأين هو ينظر إليها وهو يأخذ المفاتيح، كلما وضع مفتاح أخذ المفاتيح من أجل أن يفتح ويخرج، ودخل حتى وصل إلى داخل غرفة النوم كما يقال حق هذا التاجر بن أبي الحقيق. ولما أظلم الليل أتاه ويعني ماذا ويسأل: أين فلان؟ قالوا: من أنت؟ وهو داخل عنده، لما سمع صوته قتله وخرج. إنما سقط أو كسرت رجله، فبصق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسحاه فشفاه الله، عافاه الله. لكن خدعة، كيف يستطيع الوصول إليه إلا بهذا؟ بوب البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الكذب في الحرب، يعني التورية، أو الكذب الصراح، الكذب الصراح داخل في الغدر، ولا يجوز، ربما سبب الهزيمة. لكن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد عاد الله ورسوله. قال محمد مسلم: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. يهودي مؤذي. قال: فأتاه رسول، فقال: إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا. فعلا يعني عنانا، هو يقول له يعني معنى أنه أتانا تكاليف، أتانا بتكاليف، أمرنا بتكاليف وصلاة وصيام، والخبيث يظن أنه قد يتألم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءهم بالعناء وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله لتملنه. قال فإن قد تبعناه فنكره أن ندعه. وصحيح ما هم تاركينه، لكن نكره أن ندعه حتى ننظر ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. هنا مختصر، وإلى القصة أنه أي عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، سألنا الصدقة أي طلبها منه يضعها في مواضعها، نكره أن ندعه إلى ما إلى آخره، معناه نكره فراقه. ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا انتهى، والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا. رجل ذكي هذا، كل كلامه صواب، عنانا واضح، ونكره أن ندعه فعلا. الموت عندهم أهون من أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالصدقة، نعم يأمر بالصدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بطاعة الله. وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق، لكن ترجم بذلك لقول محمد بن سلمة النبي أولا إذن لي في أن أقول، قال فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، لا يأذن فيه إذن أن يقول معاذير بما لا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة أو معاريض. قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى. لا لا الكذب لا يجوز. قال ابن بقى بطال سألت شيوخي عن معنى هذا الحديث، فقال الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعارض، لا التصريح بالتأمين مثلا، لا التصريح، ما يكون من المعارض. قالوا ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. وإذا المقصود بالكذب هنا المعارض، الذي هو خلاف لفظه. ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، انتهى. والجواب المستقيم أن تقول المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعاطى شيئا من ذلك، وإن كان مباحا لغيره لا يعارض ذلك كما تقدم. هذه الأبواب كلها بوب، بل الحرب خدعة، بوب أيضا الحرب خدعة، الحرب خدعة، 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 يجوز هذا ذكره النووي. وسمى الحرب خدعة، وساق بعد ذلك حديث أبي هريرة سمي النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، حديث جابر الحرب خدعة، وذكر جملة أحاديث في الباب. حديث لا يعرف له أصل إلا ابن أبي حاتم، ذكر ابن قدامة في المنتخب من العلل الخلال عن مهنة سألت أحمد ويحيى عن قول الناس تعينوا، قال هذا موضوع وليس له أصل. لا ما له أصل، لكن لا هم يحملونه على ما لا أصل له صحيح بذاته. أما الحديث فله أصل وحديث ثابت، الحديث في الصحيحة، وهذه طرق لمن أراد أن يقرأها. وأيضا أصله من أدلة، من جملة أدلة، منها ما ذكرنا في كتاب الله عز وجل نهي نبي الله يعقوب لولده أن يظهر سره، وحديث الحرب خدعة، وكتمان النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من غزواته إلى الجهة التي يريدها، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، حديث كعب بن مالك أصل هذا، وهذا من هذا الباب من الكتمان، فأصوله كثيرة يدخل ويندرج تحتها. أعلوه لا شك هي فيها علل، لكن هبه ضعيفا يندرج تحت هذه الأصول الثابتة ويندرج تحت القرآن. هذا حديث منكر، كان سبب سعيد بن سلام بعد القضاء ضعفه من هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يعرف له أصل كما سبق، أنه لا يعرف له أصل، يعني أصل ثابت مفرده، أما أصوله فثابتة يغني عنه إن قلنا أنه ضعيف، يؤدي مؤداه ما سبق من الأصول، الحديث الذي نحن في صدده والقرآن. ولكن إذا كان هذا اللفظ قد جاء عن عدد من الصحابة، منها مرسل ومنها غير مرسل، نقرأ حديث معاذ يرويه ثور عن جمع من الضعفاء، وذكر أيضا كلام العلماء فيه قال هذا حديث منكر لا يعرف له أصل، قال ابن أبي حاتم، والثاني حسين بن علوان عن ثور بن يزيد، هذا في الصحيحة أيضا مذكور كلام ابن أبي حاتم وغيره. وطريق أخرى فيها بعض المتروكين حديث علي، وساق أيضا طرقه وأبان أن أسناده مظلم حديث ابن عباس حديث أبي هريرة. ثم أتى بحديث آخر قال سمعت من طريق أبي الوليد لم أرى بالرأي أعلم بالحديث من رجلين يحيى بن الضريس ومن زائد وكذا، حديث أبي هريرة جعله بعض الطرق قال في إحداها فالحديث بهذا الإسناد جيد عندي والله أعلم. أما حديث أبي بردة فأخرجه ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة صحبة من طريق أبي الفضل المروزي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا السيناني قال حدثنا الحسين بن واقد عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا، قلت هذا إسناد مرسل رجاله ثقات، هذا مرسل رجاله ثقات من ثقات. والسيناني اسمه الفضل بن موسى وأبو الفضل المروزي يدعى صدقا الفضل، لكن مخرجه السلمي ضعيف متهم، حتى المرسل هذا ما ثبت. فبقي أن الحديث وإن كان طرقها أكثرها ضعاف لكن هذه الطريق اللي يقول عنها الشيخ الألباني جيدة، حديث بعض طرق حديث أبي هريرة وهبه ضعيفا، كذا قلنا هبه ضعيفا، أصوله كثيرة يندرج تحت هذا، يندرج تحت القرآن الذي ذكرنا وما كان من بابه من الأدلة، يندرج تحت هذا الحديث وما كان من بابه من الأدلة في كتمان الأمور المهمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتم الأمر ما يتعلق بإخبارهم أن لا يتكلوا خشية أن يتكلوا، ما أخبر إلا عند موته تأثما بما يتعلق يعني تبشيرهم بأن من كذا وكذا، أبشر الناس قال لا يتكلون، وترك خشية مفسدة الاتكال على ذلك وترك العمل. ثم أخبر بذلك معاذا بعد ذلك، كتم ما يتعلق بموته على الناس، وقد أخبره الله وأعلمه، وأعلم فاطمة فقط، أعلمه وما أعلم إلا فاطمة فقط، إنه عارضني جبريل كذا وكذا وفي العام عارضني مرتين أرى أجلي قد دنا، فبكت فأسر إليها إنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت فتعجبت عائشة من ضحك وبكاء وهي ما تسمع الكلام، ما سارها بذلك كما سار ابنته في حين واحد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أنه أسر إليها بذلك، فجملة من أدلة السر فيما يتعلق بأمور مهمة تعضد هذا الحديث، استعينوا على إنجاح قضاء حوائجكم بالكتمان، منها ما لا ينجح إلا بالكتمان. ربما إذا خطبت امرأة وذهبت تقول أنا خطبت بنت فلان وبنت، طيب ذهب واحد ولف من هناك وأتى بحيلة وفشل موضوعك، فشل موضوعك وطعست. ذكروا أن بعض سلف رضوان الله عليهم أنه خطب امرأة فجاء بعضهم آخر ثم قال ماذا تريد من هذه، يعني شوف لما أخبره مستعان على إنجاح قضاء حاجته بالكتمة، قال أتزوجه، قال لا إني قد رأيت رجلا يقبلها، فترك، رأيت رجلا يقبلها فترك الخطبة. فلما ترك الخطبة ذهب هو فخطبها فتزوجها، فأتاها مغضبا كيف تقول لي قد رأيت رجلا يقبلها وخطبتها أنت، قال رأيت أباها يقبلها، أبوها يقبلها، ما في شيء يقبلها أبوها. أليس هذا كان من نجاح أمره عدم الإخبار، عدم كذا قضاء حواجب. بعض الأسفار إذا سافر الإنسان سرا يجد راحة، ما يدري إلا وقد وصل موضعه، وإذا سافر قد وصل الخبر هنا وصل هنا وصل، يعني تكاثر الناس سفر قلق في بعض الأشياء، الأشياء المكتومة فيها راحة في أشياء ما هو لكل شيء إطلاق، ما هو لإطلاقه، لكن التكتم في بعض الأمور مهم، كونوا فهموا بارك الله فيكم. الحديث ضعيف وأصوله كثيرة وأدلة الباب في كتمان الأمور المهمة مهمة، مهم ذلك في الكتاب والسنة والعقل السديد والرأي السديد والحرب والسلم، حتى في السلم أيضا في أمور عدم التكتم فيها غلط. نعم يحتاج يعني الإعلان في الأعراس. الآن لو خطبت أنت معك زوجة ثانية وذهبت تقول فلان خطب فلانة، قامت المعارك في البيت قبل المعارك، ربما تفشل عليك الزوجة الأولى خطبتك وما تنجح وتطرح الفراج، تحتاج إسعافات والأولاد ما عندهم طعام والبيت مشتعل جحيم، ما معك ما عاد عندك عرس. لكن لو سكت مثلا وهدأ حتى تم الخير وبعد ذلك ظهرت الأمور، ظهرت إن شاء الله وتعالج مع بعد، يحصل هذا يحصل كذلك من هذه الأمور في خطرة وفي غيرها. محمد بن مسلمة رضي الله عنه لو جاء قال أنا أوريك في كعب الأشرف وشع أمره عند الناس، هل سيصل إليه؟ ما وصل إليه. نحن نعرف تضعيف شيخنا رحمة الله عليه الحديث، حتى كان من ضمن ما أسئلته لنا ما حال حديث تعين على أنجح يعني مثل هذا الحديث، إلا أنه طريقة المحدثين هو سلك طريقة هؤلاء الأئمة أنه ضعيف لا أصل له من تلك الطرق، لا أصل له يثبت بطريق مستقلة، أما أصوله من عمومات الأدلة فنحن في صدده. حرب خدعة، حرب خدعة، خدعة. قال النووي رحمه الله يعني كان السبب في ذكر هذا الحديث هو حديث حرب خدعة. السرية يا إخوان ليست منهية يعني منهية عنها أو مكروهة على إطلاقها، ولا مفتوحة واسعة هكذا يكون الإنسان كل سر جاوز الاثنين شاع، يعني إذا كان يجاوز بينك وبين واحد وكذا، إذا تجاوز مشى، إذا وصل إلى غيرك وما كتمه صدرك غيرك كصدر لا يكتم من باب أولى. فالسرية ما هي على إطلاقها محرمة، نحن ننكر السرية هذه حق الإخوة المسلمين وحق السياسيين وحق أشياء سرية خيالية، سرية خيالية يجعلون الرعب في أنفس أتباعهم أن الدنيا قد السماء ساقطة عليهم. أنت تأتي عندنا في المجلس معهم مجلس يشربون فيه شاهي ويأكلون فيه حلوى وما إلى ذلك من المجالس وسياسيات، ثم إلى ذاك ومذاكرة أمور، واحد يوقف سيارته هناك، واحد يأتي يمشي، واحد يأتي كأنه يحمل كذا، على قصة أبي ذر رضي الله عنه، يعني يعملون بقصة أبي ذر، قصة علي بن أبي طالب مع أبي ذر لما قال له كأني أتبول هنا وأنت يعني إذا وجدت واحدا، وأمثال ذلك. هذه أشياء منكرة. أما بينه وبين أهله أشياء يحتاج إليها، أمور يحتاج إليها، مهمة لوازم يتفق فيها مثلا على أنها بعد نجاحها معروف تعرف عند الناس، ما فيها شيء، أمور مهمة ما فيها شيء. وكان في المتقدمين من يقال فلان لا يفشي السر، حتى أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسلم قال أيكم أكثر إفشاء للسر، أي قريش أو أي الناس؟ قالوا فلان، فذهب إليه يسر إليه أنا أسلمت. بينه وبينه يقول عمر رضي الله عنه أو بعضهم بعد ذلك، لماذا إيش السر؟ لأن هذا رجل ما هو كتوم خلاص. فذهب يا معشر قريش إن فلانا قد صبى، وهو يريد هذا، هو يريد هذا أنه ما أخبره بينه وبينه إلا من أجل يقول هذا رجل ما هو كتوم، هذا غربال، فرح عنده السر وخلاص انتظر. الحرب خدعة حديث جابر، والحرب خدعة حديث أبي هريرة، وكلا الحديثين متفق عليه. قال النووي في ثلاث لغات مشهورة اتفقوا على أن أفصحهن خدعة، فتح الخاء وإسكان الدال. قال ثعلب وغيره وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية بضم الخاء وإسكان الدال خدعة، والثالثة بضم الخاء وفتح الدال خدعة خدعة، والثالثة بضم الخاء وفتح الدال خدعة. هذا فيه نظر، خدعة خدعة خدعة، أما خدعة جمع 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 خدع خدع وخدعة. الثالثة هذا فيها نظر بضم الخاء، إلا أن يقال خدعة ويكون في الثلاث كلها بتسكين الدال، أما فتح الدال فيه نظر. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب. كيف أمكن الخداع؟ من أين أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأصحابه إلا أنه خدعهم خالد بن الوليد؟ وكان الرماة كان الناس يعني ماذا من جهة، وأتاهم خالد من مكان آخر ورشقوهم بالنبل حتى حصل ما أراده الله، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاث أشياء، أحدها الحرب. قلنا وكررنا وكرر غيرنا أن الكذب المقصود هنا التورية. أما والله لو تعمد إنسان الكذب في غير التورية لكان جديرا أنه ارتكب معصية أن يخذل. وقال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل. هذا كلامه هو الصواب. قال النووي متعقبا والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، فإذن هو غدر. إذا كان كذبا صحيحا أو واضحا بينا هذا غدر، يدخل تحت الغدر. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه الكذب لا في حرب ولا سلم. والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، ولكن الاقتصار على التعريض أفضل، ولا حتى ما يباح أبدا والله. ما تباح في الحرب ولا في السلم أي معصية من المعاصي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب. إنما تلك المشية أنها ما ظلم فيها أحدا، كونه يمشي بين الصفين أو يفتخر على صاحبه بما هو عنده، كونه يفتخر على قرنه بما هو عنده من الشجاعة كما فعل علي رضي الله عنه، هذا ما هو معصية. لما جاء مرحب يفتخر هكذا ويتبجح ويذكر أنه شجاع، قال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فرد عليه علي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، فيهم بالصاع كيل الصندرة. نعم، فضربه وقتله. شاهد أنه بين الصفين هذا يظهر بطولته، هذا ما مكروه، وهذا ليس كذب، وهذا ليس شيء، لا ما فيه شيء، وليس معصية أصلا في هذا الموضع. لهذا كان إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في هذا الموضع جائزة لفت عضد العدو وإظهار القوة عليه وعدم الضعف. العدو ما يرحمك إذا ظهر ضعفك، إذا رأى ضعفك ما يرحمك، ما يقول مسكين دخل تركه، لا بل برك فوقه، كمل جهز عليه. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. اقرأ لنا من هذا. هنا في البداية والنهاية ذكر قصة المغيرة رضي الله عنه. سمعت المغيرة يقول ما غلبني أحد إلا فتى مرة أردت أن أتزوج امرأة فاستشرته فيها، فقال أيها الأمير لا أرى لك أن تتزوجها. قلت له ولما هدى هي المغيرة، ويقول غلبها يعني هذا كان في هذا الموضع أدهى. قال إني رأيت رجلا يقبلها. قال ثم بلغني عنه أنه قد تزوج. قلت له ألم تزعم أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم، رأيت أباها يقبلها وهي صغيرة. وقال أيضا لو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها. لكن أما هذا الشاب فإنه غلبه باعترافه. بداية النهاية في حوادث سنة 50 من الهجرة ترجمة المغيرة.